عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد،
في تلك الخطبة العصماء العظيمة التي حدد فيها النبي عليه الصلاة والسلام معالم هذه الشريعة الغراء، ووضع اللبنات النهائية في حجة الوداع في مثل هذه الأيام، ونذكر بهذه الخطبة مرة ثانية. قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاستوصوا بالنساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وإني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله، وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وفي الخطبة الماضية أيضا تكلمنا عن صدر هذه الخطبة، وتكلمنا عن حرمة الدماء والأموال، واتفقنا هناك أن هذه المكائد التي تكاد بالأمة الإسلامية إنما هي من تخطيط أوروبي وتنفيذ عربي. ثم تكلمنا بعد ذلك عن معالم الجاهلية، وأن المعاصي كذلك تدل على الجاهلية، بدلالة حديث أبي ذر رضي الله عنه لما عير بلالا بأمه وقال: يا ابن السوداء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: أو على ساعتي هذه يا رسول الله؟ أبعد هذا العمر الطويل لا تزال آثار الجاهلية في؟ قال: نعم، إنك عيرته بأمه. ولذلك بوب البخاري لهذا الحديث: المعاصي من أمر الجاهلية. فكل معصية تظهر في مجتمع أو تظهر في شخص فإنما فيه من الجاهلية على قدر ما فيه من المعاصي. وقلنا إن المجتمع المسلم لابد أن يتميز وأن يختص بميزات وخصائص وسمات تختلف عن بقية المجتمعات، وكذلك كل ابن من أبناء الإسلام وكل فرد من أفراده ينبغي أن يكون شارة وعلامة بين الناس أجمعين، حتى إذا سار في الشوارع والطرقات قال الناس: هذا مسلم. ولذلك هذه القدوة العظيمة تحققت بأكملها في شخص واحد في خلق الله أجمعين، في النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك رضي الله تبارك وتعالى لنا قدوة وأسوة، فقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو الأسوة وحده، وهو القدوة وحده. وانظر إلى آثار ذلك في هذا الحديث. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ودماء الجاهلية موضوعة. إن هذه الحروب الطاحنة التي دارت بين أهل الجاهلية لم يكن لها أساس ولا حتى شبه شرعي، بل كان الأوس والخزرج يتحاربان ويتقاتلان لأجل ناقة أكلت من أرض الغير، فدارت بينهم حروب ومطاحن هلكت فيها آلاف الأنفس لأجل أكلة ناقة، أجلة ناقة، أكلة ناقة. انظروا إلى تفاهة العقول وسذاجة الفطر التي كان عليها أهل الجاهلية. ولذلك لما أرادوا الانتقام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا، إن هذه الدماء موضوعة وباطلة ومردودة، لا حق لأحد أن يطالب بها وقد نشأت قبل الإسلام، لأن الإسلام يجب ما قبله، والحج يجب ما قبله، وكذلك التوبة تجب ما قبلها أي تغفر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليتأسى به من بعده، وإن أول دم أضع، أي أول دم هدر لا قيمة له ولا أطالب به، هو دم طفل رضيع صغير لقريش، وهو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، طفل صغير رضيع لبني سعد من قريش، هو إياس بن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، كان طفلا رضيعا في بني سعد، وكان يجوب بين البيوت، فأصابه حجر من هزيل فقتله ذلك، فقامت قريش بأسرها تطالب بقتل هزيل بأسرها لأجل طفل واحد. من يقول هذا؟ من يقول إن أمة تقتل بواحد؟ ولذلك قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أنه موت ومع أنه قتل إلا أن لنا فيه حياة. ما وجه الحياة فيه؟ وجه الحياة أن النفس بالنفس دون تعد وظلم حتى تبقى بعد ذلك المجتمعات، وأن الذي يقتل هو الذي يقتل لا غيره. وفي الجاهلية كانوا إذا اصطلحوا على أن يقتل واحد فقط من القبيلة في مقابل ما قتلوا من القبيلة الأخرى، كان لأهل القتيل أن يتخيروا من يشار إليه بالبنان من تلك القبيلة الأخرى حتى يكون ذلك أبلغ في النكاية، يختار عظيمهم وشريفهم وسفيرهم وزكيهم. فجاء الإسلام فأبطل هذا كله وقال لا، النفس بالنفس، الذي قتل هو الذي يقتل، مع أن هذا كله في الإسلام موضوع إلا ما كان بعد الإسلام. ولذلك قاد النبي عليه الصلاة والسلام الأمة بعمله قبل قوله، قال وأول دم أضع، وأول دم أضع هو دمنا، دم قريش، دم بني عبد المطلب، دم إياس ابن ربيعة لا نطالب به. ولذلك العالم إذا دعا الناس بعمله فهذا أبلغ من دعوتهم بعلمه. ويا ويل من خالف ما قال أو ترك العمل بما علم، كما جاء في الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام يجاء بالرجل يوم القيامة فيدور في النار كما يدور الحمار في الرحى حتى تندلق أقطاب بطنه، تنزل أمعاؤه، فيجتمع إليه الناس، يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال نعم، ولكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. وأبلغ من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، وللوهلة الأولى ربما يظن السامع أنهم أصحاب الكبائر، لا وألف لا، بل هم أصحاب أفضل الأعمال وأشرف الرئاسات وأحسن السؤدد في الدنيا. رجل عالم علم الناس، ولكنه ما كان مخلصا في هذا
انما علمهم ليقال عالم، فيؤتى به بين يدي الله عز وجل فيقال عبدي علمتك كيت وكيت، ويذكره نعمه عليه فيذكرها فيقول ماذا عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم، اي تعلمته لله خالصا، وعلمته الناس، اي وعلمته الناس فيك، فيقال له كذبت، انما علمتهم ليقال عالم، ليقال عالم اي فليس لك اجر، فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. ان الذي يسحب انما يسحب على بطنه او على ظهره او على جنبه، اما سحبه على وجهه فهذا امر لم يشهده احد من الخلق، فيؤمر به فيسحب على وجهه حتى يدخل النار. والمجاهد كذلك والمتصدق كذلك، وبذا يتم الحديث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: واول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته ذيل. والربا موضوع، واول ربا اضع ربانا، اسوة اخرى وقدوة اخرى للاقتداء لمن اراد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه احمد في مسنده بسند صحيح: من اقتدى بي فانه مني، من اقتدى بي فانه مني. وفيما اخرجه مسلم في حديث طويل انه عليه الصلاة والسلام قال: اما لكم في اسوة، اما لكم في اسوة، اما ترضوني اسوة لكم؟ كالمستنكر لهم لما فاته الصبح حتى صلى بعد طلوع الشمس ولم يذكر شيئا عليه الصلاة والسلام، ففزع الصحابة اشد الفزع وقالوا: يا رسول الله ما حكم صلاتنا هذه اذا كان هو الذي اول من ضربته الشمس فاستيقظ، ولست بهذا اعطي بطاقة لمن اراد ان ينام حتى تطلع الشمس. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من غزواته بعد ان لحقهم من التعب والكلل قال: من يرقب لنا الفجر؟ فقال بلال: انا يا رسول الله، فقد اتخذ العدة للفجر. فلما ناموا نام معهم بلال كذلك، فكان اول من ايقظته الشمس هو النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء ببلال بين يديه يعاتبه، قال: يا بلال ما الذي اخذك؟ قال: الذي اخذكم يا رسول الله هو نفس الذي اخذني، اخذني النوم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: انطلقوا من هذا الوادي فان به شيطانا. فذهب الى مكان اخر وصلى بقومه بعد ان اذن واقام. فسألوه الصحابة: ما حكم صلاتنا؟ وفزعوا لم يكن بعادة لهم. قال: اما لكم في اسوة؟ هذا من باب القدوة والاسوة. واول ربا اضع ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب، فانه موضوع كله. والعباس بن عبد المطلب كان يرابي في الجاهلية باسوأ انواع الربا، وهو ربا النسيئة الذي جاء تحريمه في كتاب الله عز وجل، وجاء تحريم بقية انواع الربا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك بدأ بعمه الذي كانت له اموال طائلة اساسها الربا، قال: كل ذلك باطل وموضوع ولا قيمة له. ولذلك نعى الله عز وجل على الربا والمرابين في كتابه الكريم، ثم بين حال الذي يتعاطى الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وكذبوا، إنما البيع مثل الربا وكذبوا، وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أن يربيها وينميها، وإن أحدنا لا يتصدق بصدقة إلا تقع في يد الله عز وجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، أي ابن الفرس، يربيه صغيرا حتى ينمو ويكبر. فالزكاة نماء، والصدقة نماء، والربا يمحق هذا أيضا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها وينميها ويزكيها ويجعلها مطهرة للنفس وزكاة لها، كما قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقال الله تعالى: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، لا يزيد عند الله، وإن زاد في نظر الغبي في نظر العاصي أنه صاحب مال فإنه لا وزن له عند الله. أين مال قارون؟ لم ينطلي هذا المال إلا على أصحاب الجهل، أما أهل العلم فقالوا: ويلكم، ثواب الله خير، ويلكم، أنتم لا تعلمون عاقبة الأمور. ولذلك قال: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي الذين يضاعف الله عز وجل لهم الحسنات ويكسر لهم من الأجر ويحط عنهم من السيئات. إي والله، ويخاطب الله عز وجل أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. إذا جاءك الخبر بالحرمة فلا يسعك إلا أن تقول: سمعنا وأطعنا، لأن هذا شعار الموحد، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ليس له إلا ذلك. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا صادقين في ادعائكم الإيمان، فذروا الربا، مهلكة الشعوب ومهلكة الأبدان والأفراد وخراب الديار وفساد العباد الربا. ما تعاطت أمة الربا إلا أهلكها الله عز وجل وحرم عليها الطيبات، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا، أي من اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، طيبات كانت حلالا لهم حرمها الله عز وجل عليهم. بسبب ماذا؟ بسبب ظلمهم وصدهم عن سبيل الله كثيرا، واخذهم الربا وقد نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل، واعتدنا للكافرين منهم عذابا اليما. فالربا سبب لمحو البركة، وسبب لتحريم الطيبات على الأمة التي سبقتنا، وهي أمة اليهود. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا اي فان لم يتركوا ما بقي من الربا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. ان الذي يتعاطى الربا انما ياذن بالحرب بينه وبين الله، سواء كان ذلك بين الافراد وبين ربهم، او بين الشعوب وبين ربهم، او بين الامة باسرها. وان هذه الامة قد اعلنت الحرب مع الله عز وجل بتعاطيها الربا، بل وبنائها للمؤسسات الربوية التي تحمي هذه المعصية، وان من ورائها جنود الباطل، جنود الباطل يحمونها ويسمونها بغير اسمها ويحتالون على معاصي الله بأدنى الحيل كما فعلت اليهود، يحتالون ويسمون الأشياء بغير اسمها طلبا لجوازها وحلها. وهيهات هيهات، سموا الخمر مشروبات روحية، سموا الزنا والخنا حرية شخصية، سموا الربا فوائد وعوائد بنكية، سموا التخلف الذي هي المدنية، التي هي المدنية، تلك المدنية التي تأتينا من هنا ومن هناك، سموها تقدم في الوقت الذي سموا فيه الإسلام رجعية وتخلف. وهذا القول وحده كفيل بأن يكفر صاحبه وأن يخرجه من الملة. فما بالكم لو أن معظم الأمة اعتقد أن الإسلام تخلف ورجعية، وأن ما يأتينا من قبل أبناء القردة والخنازير مما يتعلق بأعمار الدنيا إنما هو التقدم، كل تقدم، وأن ما دونه رجعية وتخلف. فإن لله وإنا إليه راجعون. ليس هناك ثوابت. كنا زمن نتكلم في فرعيات المسائل ونحاول اقناع الاخرين بها ملتمسين في ذلك العذر، اما الان فقد صرنا نتكلم في اصول الاسلام وفرائضه، ومع هذا تخرج الارواح وتخرج العيون ولا يقتنع الخصم. اذا تكلمنا في الصلاة او الصيام او الزكاة او الحلال والحرام البين الذي ليس بعده بينة ولا بيان، ينازعنا الذي يسمع. هذه أمة إسلامية، هذا مجتمع مؤمن يستمطر الرحمة ويستجلب النصر من الله عز وجل. هيهات أن يأتينا النصر، وهو مشروط. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله أولا بطاعته وبتحليل حلاله وتحريم حرامه والتمسك بكتابه وسنة نبيه، حينئذ يأتيكم النصر، حينئذ يأتيكم النصر. اما هذا الوضع، هذا الوضع لا، لا يمكن ابدا، لان سنن الله تبارك وتعالى لا تتخلف، لا تتخلف، وشروطه لا يمكن ابدا المراجعة فيها. فكيف يأتينا النصر؟ وكيف يأتينا التمكين والسدد والعز؟ اننا امة حق لها ان تداس بالنعال، وبنعال من؟ ابناء القردة والخنازير، اليهود، بني اسرائيل. لماذا؟ هل لان العيب في ديننا او اسلامنا؟ ابدا والله، فان الدين عند الله الاسلام، وان الله تعالى لا يقبل دينا من احد يأتي الا دين الاسلام. اذا لماذا؟ لاننا تخلفنا عن الركب، تخلفنا عن ركب ابي بكر وعمر وعثمان وعلي. اي والله. ولذلك قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب، تصور حرب بين احد العباد وبين المعبود، بين الخالق والمخلوق. من الذي سيكتب له فيها النصر؟ الله تبارك وتعالى. فأذنوا بحرب، اي فأذنوا بضنك، بضنك يفرض عليكم بسبب معاصيكم نعم، وهو الضنك الذي ذكره الله تعالى في كتابه. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إن تبتم من الربا وخسرتم هذه الحرب التي أعلنتموها على الله عز وجل وعلى شرعه ودينه ونبيه وسنته، فليس لكم في هذه الأموال إلا أساسها، وأما ما نجم عنها ونتج فليس لكم فيه شيء، وجب عليكم أن تتصدقوا به، ولا أجر لكم في هذا المال، إنما أجركم في طاعتكم لربكم وأنكم تخلصتم من هذا المال الخبيث النتن، الخبيث النتن. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. النبي عليه الصلاة والسلام يبين هذه الآيات بسنته، فهو المبين عن ربه والمبلغ شرعه. لو سألنا واحدا الآن أيها أشد خطرا وأعظم جرما، الربا أو الزنا، لبادر وقال الزنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحدد أن الزنا ليس أشد من الربا، فيقول درهم من ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 زنية. ليس معنى ذلك أن الزنا حلال مباح، ولكنه للتدليل على قبح الربا وأنه جرم عظيم جدا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الربا 72 بابا أدناه، أدنى هذه الأبواب وأبسطه كأن يأتي الرجل أمه في الإسلام، أمه يزني بأمه. الربا أعظم من ذلك؟ أعظم بكثير، أعظم 72 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام الربا 70 حوبا، أي 70 إثما، أيسره الذي ينكح أمه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام يصور المجتمع الذي اجتمعت فيه معاصي منها الزنا والربا، فيقول ما ظهر الزنا والربا في قرية قط إلا عمهم الله بالعذاب، إلا عمهم الله بالعذاب. تم البلد مليانة زنا ومليانة ربا وقانون رسمي وفتاوي شرعية، أما ليه ربنا ما بيعمناش بعذاب؟ ومن اللي قالك؟ من الذي حدثك أن الأمة ليست معذبة؟ والله إني لأرى الصورة سوداء، وأرجو أن أكون مغاليا، ولكني والله لا أراها إلا كحلا كحلا. وأنت لا تشعر بهذا العذاب لأنك ألفت المعاصي. ألف المعصية أعظم خطرا من ارتكابها. لو أن صحابيا الآن بعثه الله تعالى فينا واسقطه من القرون الاولى ورأى، لا اقول الشوارع ولا اقول المومسات والكبريهات ومحلات الخمر ذات التراخيص القانونية ولا تلك البنوك الربوية، وانما يقول لو نظر في وجوه اهل الايمان، في وجوه المصلين وفي وجوه العابدين لاستنكر ذلك. ولذلك احمد بن حنبل الذي مات في القرن الثالث سنة 240 مات احمد بن حنبل، يقول دخلت 100 مسجد فلم ارى واحدا فيها يصلي كصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. في القرون الخيرية يقول هذا. ويقول أبو الدرداء رضي الله عنه، أبو الدرداء صحابي ولكنه عمر، قال: لو خرج فينا النبي عليه الصلاة والسلام ما عرف منا إلا القبلة. ما لو خرج فينا الأيام دي ماذا يصنع معنا؟ حسرة عظيمة جدا وصورة سوداء لأهل الإسلام في هذا الزمان. إيه والله، أن تسمى الأشياء بغير أسمائها احتيالا على الله عز وجل، احتيالا على الله. طب والآية دي: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. هذه الأشياء وهذه الحيل لا تنطلي على الله عز وجل. إذا كانت لا تنطلي على البصير من عباده، فكيف تنطلي عليه وهو الذي يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. وأول ربا أضعوا ربانا، ربا عباس بن عبد المطلب صلوات ربي وسلامه على نبيه محمد. ثم ينتقل النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك إلى موضوع في غاية الأهمية ويقول: فاستوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بهن خيرا، فإنكم أخذتموهن بأمان الله العهد والميثاق، واستحللتم أي صارت هذه الفروج حلالا لكم بكلمة الله، وهي على الراجح قول الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وقيل هي كلمة التوحيد، وقيل هي إسلام المرأة لأنها لا تحل لمشرك، والراجح هو الأول. ولكم عليهن، يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بحق الرجل أولا، لأن هذا من أعظم قوامته أن تثبت حقوقه أولا على المرأة. فقال عليه الصلاة والسلام: ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، أي لا تأذن المرأة لأحد محارمها، لأحد محارمها من الرجال والنساء، لأبيها، لعمها، لخالها، لابنها من زوجها الأول، أن يدخل البيت أي بيت زوجها إلا بإذنه الصريح أو الضمني أو المعروف عرفا. فإن علمت أنه يكره دخول أبيها أو عمها أو خالها أو أخيها أو ابنها، يحرم عليها أن تدخله إلا أن يأذن أو يحضر. ولماذا يكره الزوج ذلك؟ هل لو كره الزوج دخول رجل من اهل الايمان من محارمها، من اهل الصيانة والعفة والحرية، هل هذه الكراهية معتبرة؟ الجواب لا. انما المعتبر ان يغلو المرء في قطيعة الرحم بين زوجه وبين اهلها. نعم، ان كثيرا من الشباب اذا تزوج قضى مدة العقد على مضض، فاذا بنى بامرأته قال لها في ليلة عرسها: اين انت الان؟ تقول: انا في بيتك. يقول: انظري الى هذه العتبة فانها محرمة عليك ان تخرجي منها الى اهلك او ان يأتي اهلك اليها. والرد عليه: ان كان من اهل الايمان فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ قطيعة الرحم من الافساد في الارض. ولا يحل لرجل ان يمنع محارم المرأة من زيارتها الا ان يخشى عليها من فساد دينه، من فساد دينه. فكثير من الناس الان لا دين له ولا خلق، وان المعاصي التي تحدث الان بين المحارم من زنا وخنا وقتل وغير ذلك لم يكن اهل الجاهلية يسمعون بها، فإذا كان منع الزوج لمحارم الزوجة من هذا الباب فمنعه معتبر، وهنا يحرم على المرأة أن تدخل أحدا من محارمها إلا بإذن الزوج أو علمها أنه يرضى بذلك. نعم، فإن فعلنا ذلك أي فإن خالفنا ما يحب الزوج فاضربوهن ضربا غير مبرح، اضربوهن للتأديب. والضرب المبرح هو الضرب الشديد الذي فيه شد رأس وكسر عظم، لا تبلغ التأديب الى هذا المبلغ. نعم، ولذلك يقول تعالى وإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فضرب الزوجة للتأديب مشروع وجائز، والمرأة لا بد أن تحرص على رضاء زوجها. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صامت المرأة شهرها وصلت خمسها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها يوم القيامة ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. ودخلت امرأة على النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أذات بعل أنت؟ ألك زوج؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت منه؟ قالت ما آلوه جهدي إلا ما عجزت عنه، أي أنا لا أفرط قط في خدمته واسترضائه إلا شيئا أعجز عنه. قال انظري أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. فأيما امرأة لها زوج فلتعلم أن بينها وبين الجنة بابا مفتوحا، فإن شاءت أغلقت وإن شاءت ولجته ودخلت فيه. نعم، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حسن العشرة إلى ما يجلد أحدكم إلى ما يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة فلعله يضاجعها من آخر يومه. يجلد أحدكم امرأته بالنهار جلد العبد ثم يضاجعها بالليل، أي خلق وأي دين يأذن في هذا؟ أتى معاوية ابن حيدة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما حق امرأة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها مما تطعم وان تكسوها مما اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح، اي لا تقل قبح الله وجهك، ولا تهجر الا في المضجع. وقالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله اي الناس اعظم حقا على الرجل؟ قال امه. قالت واي الناس اعظم حقا على المرأة؟ قال زوجها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، لعظم حقه عليها. ولذلك يقول المولى تبارك وتعالى مقررا ان الحقوق والواجبات متبادلة بين الزوجين ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويقول المولى تبارك وتعالى آمرا الرجال بحسن العشرة وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال. قال وإني تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لو انك نظرت يا عبد الله لمقومات اي امة من الامم وايجادها لوجدت ان هذه الامة اغنى الامم بهذه المقومات، فلما لا تقوم؟ لما لم يسأل كل واحد منا نفسه هذا السؤال، لما لا تقوم؟ ولما لا يرجع كل واحد منا التهمة الى نفسه هو حتى تنهض الامة؟ لان النقد اذا وجه قال المستمع انما وجه لغيري، ولو انه اعتبر نفسه المفرط المقصر وكذلك كل واحد في الامة لتغير وضعه باذن الله تعالى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما ان تمسكتم به، شرطية، اذا تمسكتم به لن تضلوا. طيب لم نتمسك، لابد وان نحتار، لابد وان نتوه في الارض كما تهت بنو اسرائيل، لابد وان نكون اذل امة واحط امة واسفل امة، ونحن اليد السفلى التي تمد يدها لشحادة لقمة العيش. أبلغ بهذه الأمة الأمر هذا المبلغ؟ أمة لا خير فيها، مع أنها أصلا أمة الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وتؤمنون بالله، والذي يؤمن بالله لابد وان يحيط هذا الايمان بسياج الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك قدمه على الايمان، مع ان الذي يكفر بالله ويامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقبل منه ذلك، لان اشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقدم الله عز وجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في اثبات خيرية هذه الامة على الايمان، لان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو السياج الذي يحافظ على هذا الايمان. كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نعم. عن ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. شفتم موحدين ومسلمين؟ الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: إن هذا القرآن حبل الله، طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. انظر الى هذا الحبل الموصول بينك وبين الله، فاذا استمسكت به كنت موصولا بالله. ولذلك قال: فتمسكوا به وعليكم بسنتي. وفي حديث الارباط بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذات غداه، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي، أي فاسمعوا له وأطيعوا، فاسمعوا له وأطيعوا، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، فإن كل بدعة ضلالة. يقول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. إن الله احتجز التوبة
عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وامر الله تعالى بطاعة رسوله: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واطيعوا الله والرسول، وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وينفي الله عز وجل الايمان عمن لم يقبل حكم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسلم له ويرضى به، فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويسلموا تسليما. عباد الله، الرجوع الى الكتاب والسنة هو النجاح، وهو المخرج من المأزق ومن كل بلية نزلت بهذه الأمة في كل زمان ومكان. كان أسلافنا إذا نزلت بهم البلية اجتهدوا في النظر في كتاب الله، بل وفي قراءة البخاري ومسلم. وهذه الأمة الآن إذا نزلت بها البلية كأنها لا تشعر، أذن من طين والأخرى من عجين، كأنها ليست تابعة لنبيها، وكأن الله تعالى لم يرسل إليها دستورا ليس فيه خطأ. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ليس فيه اختلاف، بل كله ائتلاف وكله خير، كله وكله مصلحة. وأينما كانت المصلحة فثم شرع الله عز وجل. الرؤية سوداء والكلام فيها يطول، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ العهد والميثاق على هذه الأمة: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ هنا يبكي الصديق رضي الله عنه، بكى وعلى نشيبه: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا بالإجماع: نشهد أنك قد بلغت وأديت وقضيت ما عليك ونصحت. دي شهادة الأمة التي تعبت في حمل هذا الدين الينا، فهي شهادة لكل مسلم الى قيام الساعة، ليس الصحابة فحسب. نعم، الدين قد بلغ وحجة الله على عباده قد قامت بارسال الرسل وانزال الكتب، ولكن من يطلب الحق؟ بل من يريد الحق؟ بل من اذا ذهب الحق اليه قبله من هذه الامة؟ ولذلك رفع النبي عليه الصلاة والسلام سبابته الى السماء وينكتها الى الناس ثلاثا، بعد ان اقروا على انفسهم ان الرسول قد بلغ ونصح وقضى ما عليه، فيشهد الله على ذلك: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد ثلاثا. اخرج البخاري من حديث ابي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: يؤتى بنوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل: يا نوح، فيقول: لبيك وسعديك يا رب. يقول: هل بلغت امتك؟ فيقول: نعم يا رب. فيؤتى بامته: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من بشير وما جاءنا من نذير. كذبوا، يهود، يهود خنازير. بل حكم عليهم رجل منهم، عبد الله بن سلام، حبر من احبارهم من اهل المدينة، لما سمع بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة اتاه واسلم بين يديه، وقال: يا رسول الله، انك تعلم منزلتي عند يهود، فلا تخبرهم باسلامي حتى تسألهم عني. فجاء اليهود فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا هو فقيهنا وابن فقيهنا، وعظيمنا وابن عظيمنا، وشريفنا وابن شريفنا. وكان عبد الله مختبئا خلف الباب فخرج وقال إني أسلمت لله رب العالمين. قالوا أنت سفيهنا وابن سفيهنا وحقيرنا وابن حقير. يهود يهود إنهم أهل غدر وبهت بشهادة عبد الله بن سلام. قال سألهم عني قبل أن تخبرهم بإسلامي فإنهم قوم بهت، قوم ظلم وتعدي وغدر وخيانة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ العهد والميثاق على عباد الأصنام والأوثان، ولم يثبت أنهم خانوا، كما لم يثبت أن اليهود احتفظوا بعهد قط. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أخذ العهد على أصحاب عبادة الأوثان أمن جانبهم، لأنهم رجال. هذا أبو سفيان بن حرب لما سئل عن النبي عليه الصلاة والسلام في حال كفره، لما سأله هرقل عظيم الروم عن النبي عليه الصلاة والسلام، نظر أبو سفيان إلى أصحابه فقالوا اكذب يا أبا سفيان، قل قولا غير ما تعلمه عن محمد. قال أخشى أن تعيرني العرب وتقول يوما إن أبا سفيان كذب وهو مشرك، أما اليهود فلا عهد لهم، ومن رام منهم صلحا أو عهدا أو ميثاقا فليعلم أن ما يجري خلف سراب خلف سراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. لا عهد لهم ولا ميثاق. نعم، هذه أمة اليهود. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. الحجة قامت. وإن عيسى ابن مريم يا معشر النصارى حي رفعه الله تبارك وتعالى إليه، فهو في السماء حي عند ربه، وسينزل في آخر الزمان يدعو بدعوة نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو واحد من أفراد أمة محمد. ولما ينزل في آخر الزمان يدعى لأن يصلي بالمسلمين في بيت المقدس، فيأتى ويقول ليصلي بكم رجل منكم، فيصلي بهم وبعيسى ابن مريم عليه السلام قول الحق الذي فيه يمترون، المهدي المنتظر. إذا ظهر عيسى ماذا يصنع؟ يحرق رموز النصارى التي يتمسكون بها، فيقتل الخنزير وهو طعامهم، ويكسر الصليب وهو معبودهم. فهذه براءة من الآن لمن أراد أن يتوب منهم وأن يقبل الحق ويرجع إلى صوابه، أن يقبل إلى الله عز وجل، وأن يترك ما عليه بالكفر، وأن يدخل في حظيرة الإيمان، خير له من أن يخسر الدنيا والآخرة. لو أن موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خير ولد آدم ولا فخر، فهو النبي الذي رفع قدره وذكره فوق قدر وذكر كل الخلائق حتى الأنبياء. أما قوله لا تقولوا أنا خير من يونس بن متى، فإن هذه الخيرية إنما هي في مبدأ الإيمان، في مبدأ الإيمان، لأننا مطالبون بالإيمان بجميع الرسل على درجة واحدة. فلا يقول واحد أنا مؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا، ولكن مؤمن بعيسى نص نص أو بموسى نص نص. لا، لست مؤمنا بل كافرا، لأن من أصول الإيمان أن تؤمن بجميع الرسل إيمانا واحدا، إيمانا واحدا كما تؤمن بجميع الكتب التي نزلت من السماء قبل التحريف والتبديل على الإجمال دون التفصيل، وتؤمن بالكتاب الذي أرسله الله إليك على سبيل الإجمال والتفصيل كذلك. نعم، فإن الذي يقول من أبناء المسلمين أنا أؤمن بمحمد وأكفر بعيسى نكاية في النصارى، فإنما خرج من الملة وهو لا يدري، وهو لا يدري، لأن عيسى ابن مريم قد برئ من النصارى بمجرد أن بدلوا وحرفوا وبمجرد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. الله تبارك وتعالى يوجه الخطاب لليهود والنصارى يا أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، قد جاءكم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام على فترة من الرسل، أي على مدة من الزمان طويلة بين آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل وهو عيسى ابن مريم، وبين بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، والتي بلغت على الراجح من أقوال أهل العلم 600 سنة. 600 سنة انطمست فيها معالم الشريعة وظهر فيها الفساد وضل فيها العباد. الله عز وجل أرسل رسوله للعالمين جميعا، لعالم الإنس والجن، للحيوانات والطير، لكل الخلائق أرسله إليهم، وكلف الجن والإنس الإيمان به. أن تقولوا وتكذبوا يوم القيامة ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا، قد جاءكم بشير ونذير وهو محمد، آمنوا به، آمنوا به قبل أن لا ينفعكم توبة ولا إيمان، قبل أن تبلغ الروح العقوم، قبل أن تخرج الشمس عامة من مغربها لا من مشرقها، حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أولى الناس بعيسى بن مريم، الحديث عند البخاري من طريق أبي هريرة، إن أولى الناس بعيسى بن مريم لأنا، لأنا، ليس بيني وبينه نبي، ليس بيني وبينه نبي. ولذلك يقول جابر بن عبد الله الأنصاري قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من رجل من الأمم إلا ود أنه منا أمة الإسلام، وما من نبي كذبه قومه إلا نحن شهود له يوم القيامة أنه قد بلغ الرسالة ونصح لأمته، أنه قد بلغ الرسالة ونصح لأمته. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القراءة من عبد الله بن مسعود فيقرأ حتى إذا بلغ قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، أشار إليه أن حسبك. قال ابن مسعود فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم إنا نسألك أن تولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اجعلنا ممن يقوم بكتابك أناء الليل وأطراف النهار. اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك بحبك وحب نبيك بالقول والعمل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وكل عام وأنتم بخير.